هذا هو الجزء العاشر والأخير من كتاب هذا هو الإسلام، الإسلام والمصير الإنساني. ما الإنسان؟ هذا الإنسان الذي نريد أن نعرف مسير هو أم مخير، لابد أن نعرف حقيقة هذا المحكوم عليه. ما هو الإنسان أولا؟ الإنسان كائن من الكائنات الموجودة في الأرض، وليس الجنس الوحيد فيها، بل هناك أجناس أخرى تشاركه في الوجود. ولكن بالاستقراء وجدنا أن الإنسان أرقى هذه الأجناس، وكل الأجناس في خدمته. أقرب الأجناس إليه من جهة الدمو والمدركة بالحس هو الحيوانات، وتحت الحيوانات النباتات، وتحت النباتات الجمادات. إذن فالأجناس الموجودة جماد ونبات وحيوان وإنسان. بماذا امتاز النبات عن الجماد؟ له جرم وله حيز مثل الجماد تماما، إلا أنه امتاز عنه بالنمو، صار جنسا برأسه. والحيوان امتاز عن النبات بشيء من الحس والحركة. بماذا امتاز الإنسان عن الحيوان؟ بالفكر. وما معنى الفكر في الإنسان؟ الفكر معناه المقياس الذي يختار بين البديلات، والأمر الذي لا بديل فيه لا عمل لعقلك فيه. وهنا يمكن أن تطرح قضية، قضية عمل العقل. رأيت بعقلك رأيا أو عملا تستطيع أن تعمله أو تتركه. وإذا طرحنا القضية بهذه الصيغة، فقد طرحنا معها في ذات الوقت قضية البديل، تفعل أو لا تفعل. وما دام أبدا، إذن فالإنسان رغم كونه أعلى الأجناس ففيه حيوانية، وفيه نباتية، وفيه هناك بديل. فعقلك يرجح ويختار، فالأمور التي لا بديل لها لا عمل للعقل فيها جمادية. فما في الإنسان من قدر الجمادية، وما فيه من قدر النباتية، وما فيه من قدر الحيوانية، فهو مسيس فيه كالجمادي وكالنبات وكالحيوان. وإذا تصورنا أن إنسانا يستطيع أن يرفع نفسه على الأرض إلى أعلى، فسوف يسقط بعد ذلك كقطعة الحجر، لأن قانون الجماد يتحكم فيه، وقانون الجاذبية يحكمه ويشده إلى أسفل. وأيضا فهو ينمو ولا دخل له في ذلك النمو، وليس له عمل فيه. كذلك فهو يحس ويتحرك، وليس له عمل في الإحساس ولا في الحركة ولا إدارة دواليب جسمه وأجهزته، ولا دخل له فيها أبدا، ولا يعرف كيف تدور الدورة الدموية، ولا يعرف كيف تصنع الرئة فعلها، ولا الجهاز البولي، ولا الجهاز التناسلي، ولا الجهاز الهضمي، ولا أي جهاز يعرف الإنسان شيئا من هذا. أو بمعنى آخر، هو لا إرادة له فيها ولا يصنعها. إذن فيه من الحيوانية أيضا، هو مسخر فيه كالحيوان تماما، ولا اختيار له في شيء. وأرجو أن أدعو كل فرد يرى نفسه في هذه القضية، وسوف أحاول أن أرى نفسي معه فيها. إن من رحمة الله أنه جعلني مسيرا في ذلك كله، فإن إدارة أجهزة جسمي كانت ستؤجل إلى أن يصير لي عقل، فأعرف كيف أشغل أجهزة الجسم. فمن رحمة الله بي أنه جعلني مسيرا ولا عمل لي في هذه المسألة البتة. لأنها تؤدي مهمتها وأنا نائم. فإذا كان لي اختيار فمن يديرها وأنا نائم؟ إذن فما في الإنسان من جمادية ونباتية وحيوانية مسير فيها كهذه الأجناس تماما ولا اختيار له في شيء. والسؤال الذي يرد هنا هو متى تنفصل فيه؟ والجواب في الخاصية التي تجعله إنسانا، وهو العقل والفكر. إذن ففي المنطقة التي يعرض فيها الفعل على العقل يفعل أو لا يفعل، فتلك هي المنطقة التي يوجد فيها الاختيار، وهي منطقة التكليف من الله. ولذلك فإن فاقد هذا لا يكلف من الله. لماذا؟ لماذا لا يكلف المجنون؟ لأنه فقد أداة الاختيار بين البديلات، والذي لم ينضج عقله بعد لم يكلف أيضا، لأنه لم يصبح أهلا للحكم على الأشياء. إذن فربط التكليف بالعقل وجودا ونضوجا يدل على أن مهمة التكليف هي في الأمر الاختياري الذي يجد الإنسان فيه بديلا يفعل أو لا يفعل. ولو أن الإنسان لم يكن مخيرا لاستوى أن يكلف المجنون وغير ناضج العقل. إذن ما دام قصر التكليف على العقل، والعاقل هو الذي نضج عقله أي الذي بلغ سن الرشد، فما دام التكليف منصبا عليه فيكون التكليف هو في منطقة الاختيار. ومنطقة الاختيار هذه هي التمييز. إذن فالذي يقول إن الإنسان على إطلاقه مسير يكون مخطئا، والذي يقول إن الإنسان على إطلاقه مخير يكون مخطئا. ونقول له حلل الإنسان إلى عناصره فستجد فيه جمادية وفيه نباتية وفيه حيوانية، فما فيه من هذه الأشياء هو مسير فيها ولا اختيار له فيها، وما فيه من منطقة الاختيار بين البديلات بواسطة العقل ففيها تكون منطقة الاختيار تفعل هذا ولا تفعل هذا. هنا نجد أن الدين حينما أراد أن يتعرض لهذه المسألة فقد تناولها فيما أفهم على أساس أن جعل لله وصفين. الوصف الأول أنه هو الخالق وهو الفعال لكل شيء، هذه واحدة. والثانية أنه عدل، ولا ينبغي لأحد أن يأخذ صفة على حساب صفة. الذي يقول إن الله هو الذي يفعل للإنسان كل شيء يريد أن يحقق لله صفة الخلق لكل شيء، وبعد ذلك يحله من صفة العدل. فما دام هو الذي فعل كل شيء فلماذا يعذبني حينما عصاه؟ فنجد مسألة العدل هذه ستنتهي. وآخر يريد أن يحقق فكرة العدل لله فنجده يجعل للإنسان فعل كل شيء. ونحن نقول للاثنين لا، فأنتما على خطأ، فلا بد أن تأخذ كل صفة سبيلها، فهو خالق لكل شيء. نعم، ولكنه عدل أيضا، وكلمة عدل تتطلب منا أن نفهم أن الله لم يكلفنا إلا بما خلقنا صالحين لفعله وصالحين لعدم فعله، فيوجه لنا الوجهة والأدلة صالحة أن تفعل أو لا تفعل. فأنا مثلا حينما أرجح طريقا على طريق لا يقال خلقت الفعل، وإنما وجهت الطاقة المخلوقة لله بالعقل المخلوق لله للمادة المخلوقة لله، فأنا ليس لي فعل، وإنما أنا وجهت الأدوات الفاعلة فقط. وما دمت أنا الذي وجهت فالفعل ليس مني، وإنما التوجيه فقط للفعل مني أنا. فالإنسان المؤمن يقول: الله يفعل كل شيء. نعم، هو يفعل كل شيء، ولكنه مع ذلك عدل. نأتي هنا ونقول: ما مهمة الرسل إذن؟ إن مهمة الرسل هي أن ترسم منهج الله لتقول لك افعل كذا أو لا تفعل كذا. الله لا يقول افعل كذا أو لا تفعل كذا إلا إذا كان خلقك صالحا لألا تفعل أو تفعل. فعندما يقول افعل هذا، فلا بد أن يكون قد خلقني صالحا لأن أفعله أو لا أفعله. ولو كان قد خلقني صالحا لأن أفعل فقط لما قال لي لا تفعل، ولو كان قد خلقني صالحا لألا أفعل لما قال لي افعل. فإذا لا بد أن يكون قد خلقني في هذا الأمر الناضج، الاختيار بين البديلات، الأمر العقلي، وأنا صالح لأن أفعل هذا ولا أفعل هذا. هنا نجد أن هدايات الرسل تأتي لها معنى وهي الدلالة. هداية بمعنى الدلالة. وما معنى الدلالة؟ أنت تهدي إنسانا إلى شيء، أي تدله على طريق الخير. مثلا هناك فرق بين هداية تدل وهداية تعين وتحمل. هداية تدل، هذا قدر مشترك حتى مع الكفار. فالحق سبحانه وتعالى يقول: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. لو أخذناهم أو لو أخذنا فهديناهم على المعنى العام، نجد أن الله تعالى يقول بعدها مباشرة: فاستحبوا العمى على الهدى. فكلمة هديناهم هنا ليست بمعنى حملناهم على أن يكونوا مهديين، ولكن معنى هديناهم هنا أي دللناهم على الطريق الموصل للخير. فهل استمعوا أم لم يستمعوا؟ لم يستمعوا. إذن فوردت الهداية في القرآن بمعنى الدلالة على الطريق الموصل إلى الخير، ووردت أيضا بمعنى آخر وهو التمكين من فعل الخير والمعونة على فعل الخير. كيف هذا؟ نقول مثلا، ولله المثل الأعلى: أنا أمضي في الطريق وأريد أن أذهب إلى رأس البر مثلا، وأنا لا أعرف الطريق الموصل إليها، فجاء جندي المرور وقال لي: هذا هو الطريق المؤدي إلى رأس البر، فدلني على الطريق بكلامه. إذن أنا انصعت له وشكرته، وبعد ذلك اتجهت لأسير فيه فأجده يقول لي: اسمع، هذا الطريق فيه عقبة في مكان كذا كذا، ويصح أن تعمل كذا حتى تنتهي منه، أي يرشدني إلى شيء في الطريق. والثانية: قد يطلب مني أن يذهب معي حتى يخلصني من هذه العقبة. فإذا كان هناك هدايتان: هداية دلت على الطريق فقط، وهداية أعانت على أن تسلك الطريق. أعان جندي المرور من؟ الذي انصاع له وآمن بمشورته في أن الطريق هو هنا. أما الذي لا يأتمر ويقول له: لا، أنت لا تعرف الطريق، وماذا عرفت أنت من عن الطريق؟ فالطريق ليس هناك. أيمكن لجندي المرور أن يعينه عمليا بأن يسير معه إلى أن يدله؟ بالطبع لا. كذلك ولله المثل الأعلى، الهداية بالنسبة لله. الله يهدي الجميع مؤمنا وكافرا، يهدي بمعنى يدل الجميع على طريق الخير، وبعد ذلك فالذي يؤمن به إلها ويستمع إليه بعد ذلك يعينه ويسهل عليه المهم. ولذلك قال ربنا يعينه. والمعونة لا تأتي إلا لمن أقبل على عمل وبعد ذلك تعينه، أما غير المقبل على عمل فكيف تكون المعونة؟ فالمعونة لا تأتي لشخص لا يعمل ثم تجعله يعمل، لا، ولكن المعونة أن تجد واحدا مقبلا على عمل وبعد ذلك تعينه أنت على العمل. ربما أثار هذا كله في أذهان البعض سؤالا، ما الذي أعان هذا ولم يعن ذلك؟ ثم أليس الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ حينما نطالع آيات في القرآن لابد أن نستحضر كل المادة، بمعنى سأرى آيات فيها نفي وآيات فيها إثبات. مثلا الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لتهدي، ماذا أثبت له؟ أثبت له الهداية. ثم يقول في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت، فأثبتها له مرة ونفاها عنه مرة أخرى. ولا يمكن أن يكون النفي والإثبات متعلقين بمعنى واحد في الهداية، بل الهداية هنا لها معنيان: هداية بمعنى الدلالة، وهداية بمعنى المعونة. أما التي للرسول عليه الصلاة والسلام فالهداية بمعنى الدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل الناس وترشدهم على طريق الخير يسلكونه أو لا يسلكونه، هذا موضوع آخر. يؤمنون به أو لا يؤمنون، هذا موضوع آخر. فالذي يؤمن به ويقبل على منهج الله فيه ويصدق الله فيه يكون عمل الله في أن ييسر عليه الأمر وأن يعينه. يأتي في آية ثانية ويقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن فالهداية ترد بمعنيين، بمعنى الدلالة وبمعنى الحمل على الخير. فالتي بمعنى الدلالة الكل مشترك فيها، وأما التي بمعنى الحمل على الخير فالذي يقبل على الله مؤمنا به ومصدقا لهداه يقول له ما دمت آمنت بي وصدقت بي وأقبلت بنفسك على منهجي أعينك أنا على ذلك المنهج وأمكنك منه وأريك حلاوته. إذن فالحق حينما يقول وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، أي أنهم قالوا لا نحن غير مؤمنين بأن هناك ربا وليس هناك من توجيه. فإذا كانوا غير مؤمنين بأن هناك ربا وبأن منه التوجيه فكيف يمكنهم من الهداية؟ لا يمكنهم، وإنما يمكن من أقبل مؤمنا به ومن سمع له، وكأنه يقول له آمنت بي وصدقت منهجي وأقبلت بنفسك علي، إذن فأنا أعينك على ذلك الأمر. فإذا رأيت آية مطلقة في قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا بد أن نحمل المطلق في القرآن على مقيده، ونقول له هات آيات القرآن في الهداية كلها تجد هنا يضل من يشاء ويهدي من يشاء على الكل عامة. وفي آية أخرى يقول والله لا يهدي القوم الكافرين، كافرين به فكيف يعينهم على التقوى؟ لا يمكن. والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن فهداية الله بمعنى تذليل العقبات والحمل على طريق الخير. لمن؟ لمن استمع له وآمن به وأقبل على منهجه. فالمعونة تأتي من الله لصاحب ذلك. وأما الذي لا يؤمن بالله ولا يستمع منه ولا يقبل على منهجه فكيف يعينه الله؟ لا يمكن أن يعينه الله. فإذا رأيت آيات في القرآن مطلقة وأخرى مقيدة فاحمل المطلق دائما على المقيد، وقل يهدي من يشاء. نعم صحيح، ولكن من هم الذين يشاؤهم؟ فأما الذي كفر به فلا يعينه على الهداية، فهو قد هدى الجميع بمعنى دلهم، لكن المعونة منه لا تكون إلا لمن آمن به واقتنع بالمنهج عنه. فإذا آمن به واقتنع بالمنهج عنه تكون معونة الله سبحانه وتعالى له. بعد هذا الحديث ربما يرد في بعض الخواطر نقطتان. الأولى أن بعض الكافرين أو الجاحدين أو الذين لا يؤمنون بالله يعانون أحيانا على أمر من أمور الدنيا، بينما لا يعان عليه المؤمن المتقي الذي يطيع الله، بل قد يجد المؤمن من الابتلاء ما لا يجده الكافر. هذه نقطة. والنقطة الثانية تتعلق بسؤال مطروح، إذا كان هناك شخص على تقوى من الله وكان آخر من غير المتقين، فهل هناك قدرة على الاختيار عند الاثنين؟ وهل هناك حرية اختيار؟ لأنه متى توافرت حرية الاختيار أصبح هناك مقتضى أو أساس للحساب بالثواب والعقاب. الدليل على المراد في توفر حرية الاختيار أن المكره على شيء لا يعاقب عليه. وما معنى الإكراه؟ أن يحملك على ما لا تختار، ما دام يكرهك أي يحملك على ما لا يختار فلا يتعلق عقاب. إذن الذي يفسد عليك الاختيار يرفع عنك العقوبة، فمعنى ذلك أن المكلف ضامن لك الاختيار، بدليل أنه حين يأتي واحد ويكرهك على العمل فلا يكون عليك عقوبة. فمعنى هذا أن الذي خلقك وخلقك مختارا لابد أن تكون مؤمنا بكل ما يكون منه، فإذا تدخلت قوة لتكرهك على شيء أنت تختار غيره فيكون الحساب في هذه قد ارتفع عنك. أما المسألة الأخرى وهي مسائل الدنيا، فإن مسائل الدنيا عادة نجد أن النفس مقبلة عليها بطبيعتها، لكن هناك المناهج التي تحدد حركة المؤمن في الحياة، لا يوجد أحد يحث على أمر دنياه أبدا، كل الناس مقبلون على أمور دنياهم بالأسباب والوسائل، فالذي يتقن الأسباب مؤمنا كان أو كافرا يأخذها. يقول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وعالم الأسباب في مسائل الدنيا مطروح أمام الخلق، فالذي يأخذ للشيء أسبابه ويتقن عمله يأخذ خيره مؤمنا كان أو كافرا، لكن لا يأخذ منهج الله إلا من آمن بالله. فمنهج الله هذا مخصوص بمن؟ مخصوص بالمؤمنين، المؤمن الذي آمن بوجود الله. فساعة أن يأمر الله بأمر، فثقته في الأمر وثقته في التكليف تجعله يقبل على الأمر، لأنه مكلف من الله. إذا أقبل تأتي له معونة الله. والدنيا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هوانها عند الله أنه أعطاها للمؤمن وأعطاها للكافر. إذن فلا تقاس مسائل الدنيا بمسائل التكليفات. وحتى نوضح هذه المسألة نأتي ونقول: حين يطرح الإنسان قضية من قضايا دنياه بعيدة عن تكاليف السماء، كأن نجد على سبيل المثال طالبا يريد أن يتعلم في كلية الهندسة، وهو الآن طالب في المرحلة الإعدادية، فلا بد أن يرتب نفسه على أن يكون متقدما في الثانوية ومجموعه كذا، فإن لم يقع على كلية الهندسة فقريب منها. وإذا أراد طالب أن يكون من العشرة الأوائل في التوجيهية، فإنه يرتب حياته واختياراته على أن يكون كذلك. فإن لم يستطع فقد يكون مثلا من العشرين فيقع قريبا من العشرة الأوائل. لماذا؟ لأنه أخطأ في بعض التقديرات. وهنا نسأل: لماذا لا يتدخل القدر مع الناس مثلا في أنه يأتي أول الشهر ويمتنع أحد عن صرف راتبه؟ من الذي امتنع أول الشهر أن يذهب ليصرف راتبه؟ لا يوجد أحد إلا أن يأتي للشخص ظرف قاهر. لماذا لم يتدخل القدر هنا؟ طيب، لنتصور أن رئيس الدولة يقول: أنا مسافر الساعة الرابعة صباح، وأريد الوزراء وكذا وكذا أن يكونوا في توديعي. من الذي يتأخر؟ لا أحد. لماذا لم يتأخروا؟ لكن إذا قيل إن الفجر يؤذن الله أكبر، وقيل لك تعال إلى الصلاة، لماذا تدخل القدر في هذه؟ لماذا تدخل القدر هنا ولم يتدخل القدر هناك؟ أروني واحدا من الذين امتحنوا في الثانوية العامة والذين يبلغ عددهم كذا ألف، تأخر عن بدء الحصة الأولى من الامتحان مهما كانت مسافته في المواصلات بعيدة. فلماذا؟ لماذا رتب أموره هكذا؟ ولماذا رتبت له بحيث وقع على ما يختار؟ لكن إذا قيل له صل أو اعمل خيرا ما، يأتي ويقول لك: القدر تدخل. لماذا لم يتدخل القدر إلا في الأمور المطلوبة تكليفيا؟ وفي أمور دنياه ترتب تلك الأمور، فإن لم يقع عليها فإنه يقع قريبا منها. هذا سؤال أثاره المسرفون على أنفسهم، مسير أم مخير؟ والدليل على ذلك أن المسألة ليس فيها تناقض عقلي، لأنه لو كان هناك تناقض عقلي لكانوا سيقولون إذا كان الله كتب على الإنسان المعصية فلماذا يعذبه؟ ولنا هنا أن نقول إنه يأتي الشق الثاني، وإذا كان كتب عليه الطاعة فلماذا يثيبه؟ لم نسمع السؤال الثاني أبدا. كل سؤال يرد يقال فيه إذا كان الله قد كتب علي المعصية لماذا يعذبني، ولم نسأل أبدا وإذا كان كتب عليه الطاعة فلماذا يثيبه. لماذا؟ لأن المسألة الأولى جاءت له بظلم كما يرى، والثانية جاءت له بيسر، فهل يريد أن يوجد لنفسه منفذا ليخلص منه من ذلك الغرم؟ ولذلك نأتي ونقول إن الحق سبحانه وتعالى ما دام قد خلق له عقلا وجعل العقل هو مطية التكليف، بحيث إذا لم يكن عاقلا لا يكلف، وإذا أكره يسقط عنه التكليف، وإذا لم يكن عقله ناضجا أيضا فمعنى ذلك أن الاختيار الموجود فيه مشروط في إقباله على العمل، والاختيار لا يكون إلا مع قدرته على هذا العمل وقدرته على العمل الآخر. هناك تلفزيون مثلا صالح بأن تجعل مؤشره على إحدى القنوات بها حديث ديني، وصالح لأن تجعل مؤشره على قناة أخرى بها حفلة راقصة، والقناتان يمكن رؤيتهما بمنتهى السهولة وبدون أي عقبة، ومع ذلك أنت تفرض على أولادك ألا يجعلوا مؤشر التلفزيون إلا على قناة واحدة معينة مع أنه صالح للقناتين. فأنت حين تعاقب أولادك على ماذا تعاقبهم؟ لا تعاقبهم على خلق الطاقة، إنما على توجيه الطاقة. فهذه الموجة موجودة وتلك الموجة موجودة، لكن أنتم توجهتم بإرادتكم إلى فتح موجة معينة. العقوبة ليست على الفعل بل على توجيه الفعل إلى أي شيء أنت لا تستطيع أن تفعله. هنا يأتي السؤال التالي، وهو أن كل واحد يقول ما دام الله قد كتب علي فماذا يكون عملي أنا ويكون ردنا عليه، وما الذي أدراك؟ هل قد اطلعت على اللوح المحفوظ فعرفت نفسك أنك مكتوب من أهل الشقاء؟ من الذي قال لك؟ لم يقلها لك أحد ولم يرد، وقد يرد بأن يقول حين أقبل على العمل السيء أفهم أنني من أهل الشقاء، فنقول له وهل أنت تقبل على كل عمل شرير؟ فلا يوجد ناس مطبوعون على الخير المحض وأناس مطبوعون على الشر المحض، ولكن الله كتب عليك أزلا. لماذا؟ لأن الله ولله الخلق والقدرة والعلم، وصفة العلم هي عند الله التي جعلت الحق سبحانه وتعالى كأنه يقول أنا سأخلق عبدي فلانا وسأخلقه في بعض الأعمال مختارا وغير مختار في بعضها الآخر، وغير المختار فيه لا دخل فيه للحساب، وسأدخل الحساب فيما له فيه اختيار، لكن عبدي أنا أعرفه سيختار كذا ويختار كذا. فهو كتب أزلا لأنه علم. العلم ليس صفة جبر، العلم صفة انكشاف فقط، العلم صفة انكشاف، تنكشف الأشياء على ما هي عليه. وأنا سأضرب مثلا بسيطا جدا، كثيرا ما أضربه للطلاب مثلا، أنت جئت لتزورني في البيت وعندي خادم، فأرسلته يحضر لك زجاجة من الكازوزة من البقال. فلما خرج أبطأ، فقلت لك: هل تعرف لماذا أبطأ؟ قلت لي: لا أعرف. قلت لك: والله هناك ولد في آخر ناصية الشارع مستول على هذا الولد، وحينما يراه خارجا لشراء حاجة يأخذه ويلعب معه ويأخذ منه النقود، والنقود ضاعت من الولد وهو خائف أن يأتي. هذا الكلام قد قلته وأنا معك في البيت. وبعد ذلك جاء الولد فسألناه: ما الحكاية؟ فقال كما قلت أنا: هل يا ترى تكلمت أنا عن الولد وما يصنعه وقلت أنه سيحصل منه كذا وكذا؟ أكنت قد أرسلت معه قوة لترغمه على فعل ما أقوله لك، أم هو في حاله؟ طيب، فكيف قلت أنا هذا الكلام؟ أنا قلته لأنني أعرف سوابقه، مع أن معرفتي لسوابقه تكون للعلم فقط، لكن ليس عندي قدرة ترغمه على تنفيذ ما أقول. كذلك ولله المثل الأعلى، علم الله سبحانه وتعالى أزلا ما يكون من عبده المختار، فقال: سيكون من عبدي كذا وكذا. فهو كتب لا ليلزم، ولكنه كتب لأنه عالم بما يكون من العبد. والفرق بين الصورتين أن العلم في البشر قد يتخلف فيه شيء. من الجائز أنني أعرف أن هذا الولد صفته صحيحة وسأحكم هذه الأحكام، ولكن يمكن أن يخرج هذه المرة بالصدفة فتصدمه سيارة فينقل إلى المستشفى ولا يحدث شيء مما قلته. أقول هذا خطأ في علمي أنا، لكن الحق لا خطأ عنده في علمه. إذن فالحق كتب قديما لأنه علم ما يكون من عبده باختياره، فهو لا يكتب ليلزم، لأن العلم صفة انكشاف وليس صفة تأثير كالقدرة. والحق سبحانه وتعالى حينما قال: إنما هديناه السبيل فسير السبيل إما شاكرا وإما كفورا، والسبيل هو الطريق الذي يسلكه إما شاكرا لأنعم الله وإما كفورا بأنعم الله، فهو صالح للعمليتين. وربما يقول: وهديناه النجدين، أي جعلناه صالحا لهذه وصالحا لهذه، فما الذي يرجح؟ فما دام فيه صلاحية لهذه ولهذه، فما الذي يرجح منهج الله من إلزام نفسي به؟ لو كنت مخلوقا لطريق واحد كنت أقول: لا، أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الطريق الآخر، ولكنه هو مهدي للسبيل. والمنتظر أمران: إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا. إذن فهو مخلوق صالح لأن يكون شاكرا ومخلوق صالح لأن يكون كفورا، ليس مخلوقا على حال تناقض الحالة الثانية، لا، على الاثنين. فما الذي يرجح اختياره بين البديلات؟ لا شك أنه العقل. إذن هذه من مهمته: وهديناه النجدين. ثم يقول: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن النفس صالحة لأن تكون فاجرة، وصالحة لأن تكون تقية، هذه مخلوقيتها لله. بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن فما دام الأمر للإثنين وأنت صالح أن تتجه لواحدة منهما، فكونك تميل إلى هذه الجهة أو لا تميل إلى هذه الجهة فهذا هو محل الحساب ومحل المؤاخذة. وهنا نسأل: هل يتناسب عقاب الإنسان العاصي مع عمره كله في معصيته لو قضى عمره كله في معصيته؟ هل تتناسب العقوبة في الآخرة مع هذه المعصية؟ ونحن نعلم من القرآن الكريم أنها خلود في النار في بعض الكبائر وبعض المعاصي الكبيرة. بالنسبة لتناسب العقوبة، أولا أنت مؤمن بالمعاقب أو غير مؤمن به؟ هناك أولا إيمان بالمعاقب وإيمان بعدالته، فإذا كنت مؤمنا به فلا يصح أن ترد الأعمال إلى تشكيك في أصل القضية، لأنك تسأل هل تتناسب العقوبة مع الذنب؟ فما الذي خلقك وقال هذه جريمة وهو الذي قنن لها العقوبة؟ فلا أستطيع أن أقول هل تناسب أو لا تناسب. نعم تناسب، لأن الإنسان لو نظر نظرة عامة بدون ما يدري أن هناك دينا بفطرته، هل يهتدي إلى أنه بمفرده في الكون أم وراء هذا الكون قوة؟ لابد أن يكون وراء هذا الكون قوة، فتكون عنده خيانة عظمى، والخيانة العظمى هذه لا تستبعد عليها عقوبة، لأن الخيانة العظمى في ذات الإيمان بوجود الحق، فيما عدا ذلك هل هو داخل في المغفرة أم لا؟ الإجابة في قول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فما دام الذنب داخلا في قمة الكفر وهي الخيانة العظمى وفي الإيمانية، فلا يجوز أن يقال إن في هذه عقوبة أكبر من الذنب، لأنه يقول: إن الشرك لظلم عظيم، ونحن نقول: لا عقوبة إلا بتحريم ولا تحريم إلا بنص. فما دام الحق سبحانه وتعالى نص على الجريمة ونص على العقوبة، فليس لي أن أقول إن هذه العقوبة أكثر من الجريمة أو أقل. لماذا؟ لأنه هو الذي يحدد ذلك ولست أنا الذي أحدد. فإذا ذهبنا بعقولنا هذه لنقيس الجريمة، نقول لك: هناك فرق بين جريمة في القمة وجريمة في غير القمة، فالجريمة التي في ذات الحق سبحانه وتعالى ليس أكبر منها جريمة، إنها الخيانة العظمى، وما دامت خيانة عظمى فهذه لا يقال إن عقوبتها كبيرة. أما فيما عدا ذلك فالحق يتجلى بالمغفرة حتى لا ييأس عباده. سؤال آخر: الآية التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الذنوب، هل المقصود بها ذنوب كبائر أم صغائر؟ كما قلنا سابقا، إذا رأينا آية لابد أن نرى الآيات الأخرى لعلنا نجد ما يهدينا إلى فهمها دون أن يقنع أو يقع في أذهاننا وهم وجود الاختلاف أو التناقض، أو ما يهدينا إلى ما يجعلنا نقيد هذه أو نطلق هذه. وآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كلمة يغفر الذنوب جميعا هذه لا يدخل فيها الشرك، لأن الذنب أنك تفعل شيئا منصوصا في إيمانك على عفويته وعلى عقوبته، إنما الشرك هذا خيانة عظمى كما قلنا، بدليل أن الآية الثانية تقول:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتكون يغفر الذنوب جميعا أي ما يسمى ذنوبا، والشرك لم نسمه ذنبا فهو أكبر من الذنب، لأن الذنب أن تؤمن بمنهج وبعد ذلك خالفت صاحب المنهج حين قال لك اعمل كذا واعمل كذا فيكون هناك ذنب، لكن كونك لا تؤمن بصاحب المنهج نفسه فكيف ذلك، وكيف يكون ذلك غير داخل في الذنب؟ ولذلك كل المفسرين يقولون لك إن الله يغفر الذنوب جميعا غير الشرك على المفهوم أن الشرك داخل في الذنوب، فتقول لهم لا هو غير داخل في الذنوب، إن الله لا يغفر أن بقي هذا الغفران، هل رتبه الحق على مجرد المشيئة فقط أم ما هو سياق الآية؟ قيل إن الحق رتبه إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن ماذا قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي لا تتكل على أنه سيغفر الذنوب جميعا، فهو قد قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فإذا قول الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وبعدها يقول وأنيبوا إلى ربكم، إن كانت الإنابة هي التوبة فتكون التوبة تجب ما قبلها، وإذا لم تنب فالآية فيها كلام في أن الحق سبحانه وتعالى لا يغفرها، لأنه قال وأنيبوا إلى ربكم. فالإنسان إذا لا يأخذ بظاهر الآيات إلا إذا أخذها لنهايتها، فآية قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقل إن أذنبت ذنبا أن الذنب سيلازمك، لكن التوبة تمحوه عنك، الحسنات تبدل السيئة حسنة. أما أن الإنسان يسرف في الذنوب وبعد ذلك لا يتوب ولا يتبعها بحسنات تمحوها وبعد ذلك يتكل على الله بالأمان، فهذا ممنوع في الإسلام. أخيرا نصل إلى السؤال، شهادة أن لا إله إلا الله نعلم أنها الركن الأساسي في الإسلام، ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى 13 عاما في تحديد هذا المعنى بالذات، فهل هي قضية كلامية أم هي تحيط الحياة بأكملها؟ إن أول سورة المنافقون تعطيك الجواب عن هذا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال المنافقون نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، إذا قالوا كلاما الله يقول أنهم قالوه، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ فهم يقولون نشهد إنك لرسول الله، فالأصل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فما دام الذي شهد ذلك الله، فكيف يصفهم الله بأنهم كذابون؟ هم كذابون، ليس في قولهم إنك لرسول الله، لأن معنى الشهادة قول باللسان يواطئ عقيدة القلب. فالتكذيب ليس في قولهم إنك لرسول الله، لأنه رسول الله حقا، ولكن في قولهم نشهد أنك لرسول الله. إذا قال الإنسان بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله ولم تواطئ قلبه، فهل يكون ذلك كذبا أم غير كذب؟ يكون كذبا. فهم لا يقولون إنك لرسول الله، وإنما قالوا نشهد إنك لرسول الله. فربنا قال لهم إنكم كذابون، في ماذا؟ في المشهود به أم في الشهادة؟ أما المشهود به فهو رسول الله، وهو رسول الله حقا، والله قال والله يعلم إنك لرسوله. لكن هو كذبهم في ماذا؟ في قولهم نشهد، لأنهم قالوا ذلك بأفواههم ولم يقولوها بقلوبهم. والشهادة المفروض فيها أن يواطئ اللسان القلب، هذه من ناحية عقيدتها وتيقنها، من ناحية مدلولها. كلمات تقال، وما دمت تشهد أن لا إله إلا الله، فسير كل نظام على نظام هذه الشهادة: لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا خضوع إلا لله، لا تصرف إلا لله. الأسباب وإن أعطت هي من فعل الله، وإن أخذت هي من فعل الله، إذا لابد أن تشيع هذه العقيدة في كل تصرفاتك، فمعناها أن يكون اللسان فيها موافقا القلب، وهذا من ناحية الاعتقاد واليقين، وبعد ذلك انسحابها من ناحية السلوك العام أن تخوض نظام حركة الحياة، أنه لا إله إلا الله في كل مظهر من مظاهرها، فلا غني ولا قوي ولا حاكم ولا أي شيء له شيء غير الله. ولذلك قد تسأل: ما الذي أتعب كفار قريش في أن يقولوها؟ والجواب هو علمهم بمطلوبها، فلو كانوا عارفين أنها مجرد كلمة تقال لقالوها. إذن فشهادة أن لا إله إلا الله لا تكون شهادة إلا إذا وافق اللسان فيها القلب، هذا من ناحية اعتقادها. وبعد ذلك يجب أن تنسحب على كل حركة الحياة في الإنسان، فلا يشهد إلا أن الله هو الفاعل، وهو القادر، وهو المعطي، وهو النافع، وهو الضار، وكل الأسباب تحت يد الله، إن شاء الله جعلها تعطي، وإن شاء لم يفعل. وإلى هنا نأتي إلى ختام كتاب هذا هو الإسلام لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، قرأه عليكم يوسف الشيخ.